عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد صحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله وعبد الله حميد، والبداية مع أبرز العناوين.
إسرائيل ترفض المشاركة في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن تحقيق نصر كامل على حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة.
رئيس وزراء هنغاريا يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.
المبعوث الأمريكي لقوات التحالف الدولي يؤكد أنه لا انسحاب حاليا من العراق.
اقتصاديا، منظمة التجارة تمدد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية حتى 2026.
إلى التفاصيل، قال موقع والا العبري إن إسرائيل أبلغت قطر ومصر رفضها عقد جولة مفاوضات أخرى حول صفقة التبادل، وذلك حتى ترسل حماس قائمة أسماء الأحياء من الأسرى الإسرائيليين لديها. وأضاف أن إسرائيل تطلب من حماس تقديم رد جدي فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم. من جهته، كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه حتى اللحظة لا تزال المفاوضات تدور في الإطار العام.
وأوضح القيادي في حماس أنه ليس هناك حديث تفصيلي في الأسماء ولا حتى الأعداد، بينما يتم التركيز على إطار عام يتم بحثه حتى يتم التوصل إلى اتفاق عليه، لافتاً إلى أن الأمر الذي يشير لصعوبة المفاوضات وعدم إحراز تقدم حقيقي فيها. إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن هناك شعوراً متزايداً بالتشاؤم في البيت الأبيض بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وذلك رغم الاتصالات التي أجراها الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين في إدارته مع مسؤولين بالمنطقة لإنقاذ المفاوضات.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم. بعد التحية، ما هي شروط إسرائيل لاستئناف المباحثات؟
يا سيدتي، شروط إسرائيل واضحة جدا. حكومة نتنياهو تريد تحقيق الهدفين اللذين كان يصر عليهما دائما، اللي هو الهدف الأول الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، والأمر الثاني هو تدمير حماس كليا وتدمير المقاومة وتفريغ قطاع غزة من أهاليه. هذه هي الخطة. هو لا يريد وقف إطلاق النار، هو يريد الاستمرار فيما خططه. لما شاف أن الفلسطينيين على استعداد أن يقبلوا بوقف إطلاق النار والتجاوب مع الرغبة العالمية، الآن أصبح يتشدد ويريد التملص من أي وقف لهذه لحرب الإبادة والتطهير العرقي الحالية.
لماذا تصر تل أبيب على تقديم حماس لأسماء المحتجزين لديها، خصوصا أن المحادثات لازالت تدور في الإطار العام ولم يتم التطرق أصلا لهذه النقاط كما قالت حماس؟
يا سيدتي، حماس اللي هو طوفان الأقصى زلزل الكيان الصهيوني أو زلزل المشروع الصهيوني من جذوره. الإسرائيلي الآن في حالة رعب وخوف وقلق، فهي لا تريد أن تلتزم بأي اتفاق يؤدي إلى يعني حرف اهتماماتها أو خططها بتدمير الشعب الفلسطيني، خاصة أن الضفة الغربية الآن تشتعل إلى جانب قطاع غزة، فهذا الرعب الإسرائيلي هو الذي يؤدي إلى المماطلة. نتنياهو يعرف جيدا بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيؤدي به إلى السجن 100%، فلهذا يريد استمرار هذه الحرب لأطول فترة ممكنة على أمل أن يحقق أي انتصار ولو صغير جدا، مثلا اغتيال يحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، أو مثلا يعني الإفراج عن الأسرى، لكنه لن ينجح في ذلك على الإطلاق، ولذلك سيتهرب من أي اتفاق. وهذا ما يفسر أنه جالانت اللي هو يعني ذهب الآن إلى إلى واشنطن، وهناك أزمة داخلية كبيرة في داخل الحكومة الإسرائيلية. غانس أزف وليس جلن. غانس.
هل يسعى نتنياهو لعرقلة التوصل اتفاق لوقف إطلاق النار؟
نعم يا سيدتي، نتنياهو لا يريد أي اتفاق لوقف إطلاق النار. نتنياهو يريد أن تستمر هذه الحرب، أن تستمر الإبادة، أن يستمر التطهير العرقي، لأنه يعرف جيدا إذا توقفت هذه الحرب سيذهب إلى السجن، سيحاسبوه بالفشل، سيحاسبونه يعني تهز الاستقرار والأمن في دولة إسرائيل. فلهذا السبب يريد زي ما مثل ما قلت تحقيق أي انتصار معين والاستمرار في والحفاظ على قطاع غزة والرضوخ لإملاءات المجموعة المتطرفة التي تعمل في حكومته مثل بن غفير وسموتريتش. هذه هي الحقيقة، هذا الرجل لا يريد وقف إطلاق النار. استمرار الحرب يعني استمراره في السلطة، توقف الحرب يعني خروجه من السلطة.
ما مدى جدية الموقف الأمريكي في الضغط على إسرائيل بشأن التوصل لهدنة؟
يا سيدتي، الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في كل هذه الاتفاقيات أو هذه الجهود لوقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة لم يتلفظ اللي هو الرئيس الأمريكي بايدن بأي كلمة تتعلق بوقف إطلاق النار، لم تصدر عنه كلمة وقف إطلاق النار، واستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لوقف هذه الحرب ولوقف القتال وحرب الإبادة. هو لا يريد ذلك، وأنا في تقديري أن يعني نتنياهو هو الذي يحكم أمريكا وليس بايدن الذي يحكم أمريكا، فهذا هو السبب. فلذلك أعتقد أن كل حديث بايدن عن اتفاقيات وعن وقف إطلاق النار هذه كلها للاستهلاك المحلي وللهروب من ممارسة أي ضغوط على إسرائيل أو على نتنياهو من أجل وقف هذه الحرب. لا يريد، وحتى لو كان يريد وقف هذه الحرب لا يستطيع بسبب قوة نتنياهو وسيطرته على دائرة صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
هل لا زالت هناك فرصة للتوصل لاتفاق قبل رمضان؟
لا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان ولا حتى بعد رمضان، لسبب بسيط، لأن نتنياهو لا يريد مثل هذا الاتفاق. نتنياهو يريد استمرار الحرب، نتنياهو يريد أن يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة. فلذلك كل الأحاديث اللي وكل التقارير المتفائلة عن وقف إطلاق النار قريب وتبادل أسرى وهدر، هذه كلها مجرد أحلام، أضغاث أحلام حقيقة. يعني الحرب ستستمر في أثناء يعني قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، لأن نتنياهو لا يريد وقف هذه الحرب، كما أن المقاومة لن ترضخ لشروط نتنياهو بالإفراج أو شبه المجاني عن الأسرى الموجودين لديها. المقاومة مستمرة، نتنياهو لم يحقق أي من أهدافه، لم يغتال السنوار مثل ما قال أكثر من مرة، لم يسيطر على القطاع، لم يعني يزيل يعني أو يدمر الأنفاق اللي أكثر من مرة قال بأنه سيغرقها. فلذلك المقاومة ما زالت تستمر على الأقل، أو ما زالت يعني تحصل أو تحافظ على أكثر من 75 إلى 80% من قوتها، سواء الأسلحة والصواريخ والأنفاق، وهذا أمر يعني يصيب نتنياهو بحالة من الصدمة وحالة من حتى الرعب. فلذلك أعتقد هذه الحرب ستستمر.
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله إن تحقيق نصر كامل على حركة حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة مستقبلاً. وأضاف جالانت أنه على الرغم من أن الحرب مع حماس صراع محلي، لكن تداعيات هذه الحرب ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط بكاملها على حد قوله. وأضاف أن النصر الكامل في هذه الحرب سوف يمنع نشوب حروب مستقبلا لفترة طويلة على حد زعمه.
وأشار جالانت إلى أن العملية البرية في غزة تحقق عدة أهداف، أهمها تدمير حماس وتدمير التسلسل القيادي للحركة، سواء كان ذلك قادتها أم مخابئها أم أنفاقها بحسب وصفه. وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن مواصلة الهجوم على حماس تقرب إسرائيل من استعادة المحتجزين. إلى ذلك صرح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأن عدد الأسرى الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز 70 أسيراً.
المزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد النحاس. أهلا بك دكتور، ما مدى واقعية تصريحات جالنت بأن القضاء على حركة حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة؟
برحب بحضرتك والسادة الضيوف. خلينا نبدأ الأول من الهدف المعلن اللي أعلنته إسرائيل في بداية المعركة سيوف الحديدية. اتكلمت بشكل رسمي ومعلن عن القضاء على حماس واتكلمت عن إنهاء المقاومة. هذا الهدف الاستراتيجي لم يتم تحقيقه حتى الآن، وخلال الفترة اللي فاتت كان في نوع كبير جدا من التضارب داخل ما يسمى بالكابينت أو داخل ما يسمى بهيئة الأركان فيما يتعلق سواء ما بين القادة العسكريين أو ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري التنفيذي. إذن نقدر نقول إن حتى هذه اللحظة رغم الدمار الشامل وتجاوز وتخطي حقوق يعني المواثيق الدولية والمعاناة الإنسانية اللي فيها الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة، إلا أن الهدف الاستراتيجي من العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل لم تتحقق حتى الآن. فعهدنا على القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل خلال الفترة السابقة كثير من التصريحات، إلا أنها إلى حد كبير بتخاطب الداخل الإسرائيلي لتهدئة الرأي العام، لأن زي ما حضرتك عارف والسادة المستمعين عارفين أن في ما زال في أسرى لدى حماس، وما زال في نوع من أنواع الضغط والتظاهر حتى لإخراج نتنياهو من أو نزوله عن منصبه. فإذن في نوع من أنواع الضغط الشديد في الداخل الإسرائيلي، فأظن أن هذه التصريحات تخاطب الداخل بالأساس، بالإضافة إلى يعني تحسين الصورة العسكرية للجيش الإسرائيلي في الخارج.
في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تؤكد أن حماس ما زالت تحتفظ بقدراتها العسكرية حتى في شمال القطاع، وأن 80% من الأنفاق لا زالت كما هي، ماذا يعني ذلك عسكريا؟
عسكريا يعني لو قلنا إن مفهوم النصر هو من أحد مفاهيمه أو تعريفاته هو الاستيلاء على الأرض، القدرة على الاستيلاء على الأرض بشكل كامل ومنع المقاومة فيها. فهذا الأمر أيضا لم يحدث في القطاع الذي تم تهجير سكانه بالنيران من الشمال إلى اتجاه الجنوب، وبما يعني عدم قدرة إسرائيل حتى هذه اللحظة على الادعاء بأنها تسيطر بشكل كامل على شمال القطاع، وبما يعني أن العمليات يعني ما يسمى بالعمليات غير النمطية أو النوعية التي تقوم بها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد أنها ما زالت متمسكة بالأرض حتى ما تدعي إسرائيل، حتى الأراضي التي تدعي إسرائيل أنها استولت عليها في شمال القطاع. فيعني خلينا نقول أن بشكل عام هذا يعني قدرة حماس على الصمود والتمسك بالأرض.
لكن عمليا دكتور، هل تستطيع إسرائيل القضاء بشكل كامل على حركة حماس؟
والله أنا يعني مش هتكلم بشكل مستقبلي، لكن أنا خليني أتكلم بشكل تاريخي. كم عملية قامت بيها إسرائيل ضد قطاع غزة بأسمائها مختلفة جدا، الرصاص المصبوب وما إلى ذلك من العمليات 2008 2012 وما وغيرها كتير جدا، لم تستطع القضاء على حركة حماس، لأن هذا الأمر عقائدي، هو معتقد، فهو بيحارب أو يدافع عن أرضه، وهذا معتقد ولن يتغير هذا التفكير. يمكن لو كمان نراجع يعني الميثاق المنشئ لحركة حماس بتجد ان الشق العقائدي فيه شق كبير جدا، وانا مش بتكلم بس عن حركة حماس، بتكلم عن كل عموم الشعب الفلسطيني، لكن طبعا حركة حماس يعني تعتبر تمثل شريحة كبيرة جدا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
هل مواصلة الهجوم على حماس يقرب إسرائيل من تحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة كما يقول جالنت؟
في وجهة نظري إن لم يكن هناك نوع من أنواع التفاوض ونوع من أنواع الشروط المقبولة وأيضا والوسيط المقبول لدى الطرفين، لا أظن أن العملية العسكرية حتى وإن زادت وتيرتها قد تضطر حماس للإفراج عن الأسرى، لأنها كده بمعنى يعني بسيط جدا هي بتفقد ورقة الضغط الرئيسية على الجانب الإسرائيلي.
وهل بمقدور حماس على الأرض الحفاظ على المعطيات الحالية؟
نأمل في ذلك، لكن واضح أنهم بيتعاملوا بشكل حرفي جدا، ويمكن ده برضو يعني تكتيكات صغرى كده في بتستخدمها حماس، خاصة فيما يتعلق بعدم إهدار الذخائر، لكن هي قادرة حتى الآن على إدارة العمليات العسكرية في شمال ووسط وجنوب القطاع بشكل جيد.
هل تسعى إسرائيل من خلال مواصلة العمليات العسكرية إلى قتل المحتجزين والتخلص من هذا الملف كما تقول حماس؟
كثرت يعني التحليلات خلال الفترة السابقة إن إسرائيل بتقتل جنودها سواء عن طريق الخطأ أو أيا كان. ما نقدرش نأكد أو ننفي هذه التحليلات، وأنا مش بعلق عليها، لكن أنا في تصوري إن السيناريو الأفضل للجانب الإسرائيلي هو إطلاق سراح الأسرى، يحقق انتصار سياسي للمستوى السياسي، وأيضا يبيض وجه الجيش الإسرائيلي أنه استطاع أن يحقق نتيجة واحدة يقدر يخاطب بها الداخل أو الخارج. فقد لا يكون هو أفضل سيناريو هو ما تفضلت حضرتك بطرحه، أنها تقوم بعملية عسكرية لإبادة هذه الأسرى أو قتلهم. أظن أن السيناريو الأفضل هو القدرة على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى.
أفاد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الوقت في أوكرانيا لصالح روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا البدء على الفور في مفاوضات السلام مع روسيا. وقال أوربان في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا إن هناك سيناريوهين: الأول عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا فالصراع يستمر.
وأضاف أن السيناريو الآخر هو عندما يكون الوقت في أيدي روسيا، لافتاً إلى أن الخيار الثاني هو الموجود، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أن يبدأ المفاوضات على الفور. وأضاف أوربان أن المجر تتصرف في الصراع في أوكرانيا بناء على مصالحها الخاصة فقط. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام غربية بأن فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة والوحدات العسكرية الأخرى بعبور الحدود الأوكرانية لتشكل معضلة استراتيجية لروسيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن الدعجة. أهلا بك دكتور، ما دلالة دعوة رئيس الوزراء الهنغاري للبدء الفوري في مفاوضات السلام حول أوكرانيا؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام. أنا أعتقد أن العملية العسكرية في روسيا قد حققت الكثير من أهدافها، وأن الغرب يتراجع في دعمه لأوكرانيا، أيضاً مع انشغاله في دعم الكيان الإسرائيلي. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن القوات الروسية تتقدم في كثير من المحاور وتستعيد كثير من البلدات التي كانت استعادتها مسبقاً من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أن الغرب وصل إلى قناعة تامة من خلال الرأي العام الذي تغير في الدول الغربية والولايات المتحدة من الدعم اللامحدود الذي أثقل كاهل صناع القرار في الغرب وأثقل كاهل دافعي الضرائب في الغرب. وبدأت الأصوات تتعالى سواء من الرأي العام بشكل عام وأيضا بعض صناع القرار في الغرب لمحاولة الوصول إلى اتفاقية سلام تقر فيها أوكرانيا بالأمر الواقع، وبالتالي توقف قضية العملية العسكرية في أوكرانيا، ثم تبدأ العلاقات من خلال مفاوضات سلام تصل إلى انتهاء هذه العملية العسكرية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
دعوة أوربان هل تجد استجابة في الأوساط الغربية برأيك؟
أنا باعتقادي أن المجر طبعا لديها موقف مختلف تماما عن باقي دول الاتحاد الأوروبي، وهي من البداية كانت تسعى إلى قضية التهدئة وقضية الوصول إلى حل يرضي الأطراف و وقف الحرب ووقف الدعم اللامحدود إلى أوكرانيا. لكن كما تعلم أن الولايات المتحدة على رأس هذا التحالف أو هذا الحلف الشمال الأطلسي تعتقد بأن هزيمة أوكرانيا هي هزيمة لحلف الشمال الأطلسي وهزيمة الولايات المتحدة، وهي يجب أن تقر بذلك، لأن الكثير من الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي يطالب بوقف هذه الحرب، وخصوصاً إذا ما علمنا أن انتخابات سنة 2024 التي يعني على الأبواب في الأشهر القادمة، ترامب أيضاً له وجهة نظر خلال هذا الموضوع، هذا يبقى مرهوعاً بمن يعني يفوز في هذه الانتخابات. لكن في الوقت الحالي أنا باعتقادي أن لا زال هناك يعني تصريحات متضاربة حول هذا الموضوع. مثلاً أوستن وزير الدفاع الأمريكي يقول إذا هزمت أوكرانيا فإن من المحتمل أن يتدخل حلف الشمال الأطلسي، وبالتالي هذا يرفع من وتيرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. صحيح هو قد لا يكون يعني أو ما يقصد ذلك، لكن هذه بعض التصريحات التي ترفع من منسوب التوتر في المنطقة. أنا يعني بتحليلي أن حلف الشمال الأطلسي لن يحاول أن يدخل بمواجهة مباشرة مع الاتحاد الروسي، لأن نعلم أن مخاطر ذلك عالية جدا، وبالتالي هو يضع نفسه في مجابهة مباشرة مع الاتحاد الروسي، وهو قد يعني استنفذ الاتحاد الأوروبي وقضية حلف الشمال الأطلسي الكثير من أسلحته التي لم تدعم أي تقدم للعمليات العسكرية الأوكرانية على الأرض، وبالتالي أثبتت فشلها وفشل الاستراتيجيات الأوكرانية والاستراتيجيات الأمريكية واستراتيجيات حلف الشمال الأطلسي في أوكرانيا، وهذا يدل على نجاح الاستراتيجية الروسية ومتانة التنظيم والتفتيتات الاستراتيجية الروسية التي يعني أوقفت تقدم الجيش الأوكراني عبر حدود معينة، لا بل تراجع في بلدات كثيرة، وأصبح الجيش الروسي يستعيد بلدة بعد بلدة لأن وصل إلى الكثير من هذه البلدات. وهنا يأتي التحذير الغربي من ضرورة تغيير الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه الاعتراف بالأمر الواقع، وليس أمام الغرب إلا الاعتراف بالأمر الواقع وإنهاء العمليات العسكرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الروسي وإنهاء الحرب والبدء في عملية سلام بين الطرفين.
ما أهمية تزامن هذه الدعوة مع ما ذكرته تقارير صحفية بأن باريس تدرس إمكانية إرسال قوات خاصة فرنسية لأوكرانيا؟
أنا باعتقادي لنقل كالتالي، أنا باريس تقول بأنها سترسل قوات خاصة فرنسية لأوكرانيا. أنا باعتقادي أن فرنسا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة أرسلت الكثير من قواتها الخاصة في أوكرانيا تحت مسمى الجنود الذين تقاعدوا وانضموا طواعيا للجيش الأوكراني. هذا يعني هذا مجرد تصريحات، لن تستطيع يعني فرنسا البدء بإرسال قوات فرنسية بشكل واضح تمثل الجيش الفرنسي، وإنما إن ترسل هي ترسل من الباطن من خلال المتقاعدين أو شركات المرتزقة لتوظيف هؤلاء في أوكرانيا. لكن في السابق أصلاً كان هناك الكثير من الخبراء حلف الشمال الأطلسي الموجود، ومع ذلك أدت كل خططهم ودفاعاتهم واشتراكهم في هذه المعارك إلى الفشل الذريع للجيش الأوكراني. الجيش الأوكراني يعيش الآن حالة من التخبط، والحلف الشمال الأطلسي أيضاً وقواته تعيش حالة من التخبط، ولم تأتي نتيجة تجاه أي تغيير للوضع القائم في أوكرانيا وما قامت أو ما قام الاتحاد الروسي باستعادته ونقل تثبيت الأمن والاستقرار وحماية العرقية الروسية في المناطق التي استعادتها روسيا. نعم.
إذن لماذا يصر الغرب على التصعيد ضد روسيا في أوكرانيا رغم فشل هذه الاستراتيجية؟
أنا باعتقادي أن الغرب يصر على ذلك لأنه يعلم أن أي هزيمة للجيش الأوكراني أو العملية العسكرية في أوكرانيا هو هزيمة لأكبر تحالف عسكري دولي بالأصل هو دفاعي وليس هجومي بقيادة الولايات المتحدة، وهذه دلالة على تراجع القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي ممثل بحلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة، وأيضا تراجع القطبية الأحادية إلى تعدد أقطاب تشترك فيها روسيا والصين، وأصبحت الكلمة ليست الكلمة الوحيدة للولايات المتحدة في العالم، وإنما هناك أصبح هناك تعدد أقطاب وأصبح هناك انقسام واضح في المجتمع الدولي حول القضايا الكثيرة في العالم، ومن ثم أسست بتحدد أقطاب وأفول القطب الأمريكي الأوحد من العالم مع بقاؤه كقطب يعني على الأقل في الفترة القادمة مساوي للأقطاب الأخرى. لكن في هذه اللحظة أنا باعتقادي هو يصر على هذه العملية العسكرية ويريد أن يحقق بعض النجاحات. وفي بعض التصريحات نقول أن القوات الأوكرانية استعادت وعملت وكذا وكذا، لكنها على أرض الواقع لا نجد شيء من ذلك. وبالتالي هذه مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، من السياسة الدولية. فرض الاتحاد الروسي نفسه واستعاد الكثير من حقوقه في مناطق أوكرانيا ذات الأغلبية والعرقية الروسية، ومن ثم استطاع أن يحمي هذه العرقية ويؤسس لأمن واستقرار ومناطق حكم لهم تعزز لهم الحياة الكريمة.
قال المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا إيام ماكاري إنه ليس هناك خطة حالية لانسحاب القوات من العراق. وأوضح ماكاري أن العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دورا قياديا فيه، مشددا على أن التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم. وأكد ماكاري أن هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين.
وكشف المسؤول الأمريكي أن هناك مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف، وتابع أنه بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى. بعد التحية، ما الهدف وراء إطلاق هذه التصريحات؟
من الواضح، شوف، أكو جدل بشأن موضوع آلية التعامل بين العراق وقوات التحالف الدولي، هل هي انسحاب أم يعني تنظيم علاقة بين الطرفين. العراق يقول ننظم العلاقة مع التحالف الدولي، مع دول التحالف الدولي، تمهيدا لانسحاب القوات الموجودة خصوصا القوات الأمريكية، والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق وبين كل دولة من دول التحالف الدولي. والتحالف الدولي خاصة ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية تتحدث فقط عن تنظيم العلاقة، لا تتحدث عن انسحاب. هذه الإشكالية هي الموجودة الآن بين الطرفين. والمباحثات مستمرة، يعني العراق أعلن قبل أيام قلائل أنه انتهت الجولة الأولى من هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على آليات معينة بانتظار الانتقال إلى الجولة الثانية في وقت لاحق.
كيف ينعكس هذا الموقف على مباحثات واشنطن وبغداد حول إنهاء مهمة التحالف بالعراق؟
يعني لا يوجد التأثير لنقل أو انعكاس يعني معين، لأنه لا تزال الأمور في طور المباحثات. يعني لا يوجد هناك سوى فقط سوء فهم ربما أو سوء تفسير لطريقة التعبير عن آلية التعامل، هل هو انسحاب أم إعادة التنظيم. كلا الطرفين، كل واحد يدافع عن موقفه من وجهة نظره، ولكن بالنتيجة تعكس إشكالية يعني لدى بعض الأطراف العراقية خصوصا المناوئة للوجود الأمريكي بالعراق، تتمسك بهذا الذي يقوله المتحدث الأمريكي أو المتحدث باسم قوات التحالف الدولي من أنه لا انسحاب، وبالتالي هم يعني يرون من وجهة نظرهم خاصة الفصائل المسلحة وغيرها أنه أمريكا لا تريد أن تنسحب من العراق، بينما العراق الرسمي يقول أننا ماضون ببلورة العلاقة باتجاه إعادة تنظيمها نحو علاقات ثنائية ممكن أن نرتبط حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات طبيعية، ممكن نوقع اتفاقيات على كل المستويات بمن في ذلك الجانب العسكري.
هل تنجح المباحثات الأمريكية الجارية حاليا لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف كما يقول المسؤول الأمريكي؟
حتى الآن لا نستطيع أن نقول تنجح أو لا تنجح، لكن العراق مصر على إعادة تنظيم العلاقة خصوصا الحكومة العراقية، لأنها تواجه ضغوط داخلية وتريد أن تنهي هذا الملف بصرف النظر عن ما يراه الطرف الآخر. بالنتيجة المباحثات التي لا تزال مستمرة هي التي تحدد في النهاية مسار هذه العلاقات.
وما تأثير ذلك على أمن واستقرار العراق؟
ليس هناك تأثير، العراق الآن مستقر أمنيا. إذا تحدثنا عن المبرر الأساسي لوجود تنظيم التحالف الدولي هو تنظيم داعش، تنظيم داعش لم يعد يشكل خطر على العراق باعتبار لم تعد له سوى جيوب في مناطق نائية، والقوات الأمنية العراقية تتعامل معها بالطريقة الطبيعية، يعني لا يوجد الآن خطر وشيك. ما عدا ذلك، ما عدا الضربات التي تقوم بها الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية الموجودة في قواعد عراقية أو الضربات التي تتلقاها تلك الفصائل من الأمريكان، لا يوجد هناك ما يخيف بشأن استقرار الأوضاع بالعراق.
إذن كيف تتلقى القوى الفاعلة والكتل داخل العراق هذا الموقف الأمريكي؟
هذا الموقف مختلف عليه. إذا تحدثنا عن معظم القوى الشيعية ترى أن أمريكا تماطل في هذه المسألة ولا تريد الانسحاب. أما القوى السنية والكردية فهي يعني ترى أن وجود التحالف الدولي لا يزال مهم باعتبار لا يوجد توازن داخل العراق على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي، وبالتالي هذا التناقض موجود داخل العراق، وأيضا هو جزء من آلية الخلافات الموجودة بين المكونات التي تتحكم بالمشهد العراقي.
اتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري 13 لأعضاء منظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي على تمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية لمدة عامين آخرين. وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع منظمة التجارة العالمية أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة 14 للمؤتمر الوزاري.
ويعد هذا القرار إنجازا مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. بعد التحية، ما تقييمك لهذا القرار؟
التأجيل هو سيد الموقف في منظمة التجارة بحكم أنها يعني تريد إجماع 160 دولة، هذا أمر صعب، لكن خطوط النزاع والاتفاق تعتمد على عدة دول مهمة في التجارة العالمية، أخص بالذكر مجموعة البريكس مقابل الصين والولايات المتحدة، كل لما يريد. خطوط النزاع بصراحة كانت جنوب أفريقيا والهند تريد إلغاء هذا الحظر على رسوم التجارة الإلكترونية لأنه يفضل أو يعطي معاملة تفضيلية للدول الصناعية التي تصدر هذه الأمور، الولايات المتحدة، الشركات المتعددة الجنسية، ولكنها فشلت في هذا الأمر. الهند هي قوة صاعدة في يعني التكنولوجيا المعلومات وغيرها وتريد حصة أكبر. التأجير هو حصل لمصلحة برأيي الولايات المتحدة والدول الصناعية، وهذا ما يفسر مغادرة ممثلة التجارة الأمريكية بوقت يعني مبكر. لكن من هو السعيد؟ هي إنغوزي إيوالا مديرة منظمة التجارة العالمية، لأن البديل كان يعني انفراط عقد هذا الاتفاق بما يؤثر على اتفاقات أخرى في التجارة، وبالتالي هي تريد أن تضع الجميع في سلة الاتفاق أو عدم يعني انهيار الاتفاق، وخصوصا الولايات المتحدة كما قلت واللاعبين الآخرين، لأنه يؤثر في قطاعات أخرى منها دعم مصائد الأسماك وأمور أخرى تهم الاقتصاد العالمي.
كيف يؤثر القرار على هذا القطاع من التجارة الإلكترونية عالميا بشكل عام فيما يتعلق بالنمو والتوسع؟
أنا أقول بأن هناك محاولات تجري في عدة أطر، ليس فقط في منظمة التجارة لكن في منظمة مجموعة العشرين وغيرها، منظمة السبعة، بإصدار قرارات منذ عامين في بريطانيا بالقمة الدولية بأنه يجب فرض رسوم على الشركات المتعددة الجنسية التي تقوم بتسجيل يعني مقراتها بدول منخفضة التكلفة أو الضرائب مثل إيرلندا وغيرها، بمعنى أن تفرض الضرائب في كل دولة تمارس فيها نشاطها ولا ترحل أرباحها إلى الخارج. هذا أمر نبيل أخلاقيا اتفق عليه، لكن كما كذلك يحصل تأجيل له بالتنفيذ، لأن كل دولة أو كتلة تخاف إذا طبقت في هذا الأمر أن تهاجر هذه المؤسسات إلى دولة أخرى أو تتحدى الشركات المتعددة الجنسية. هذا أمر يحتاج إلى إجماع دولي، والإجماع الدولي في أمور التجارة برأيي صعب، لكن بنفس الوقت مهمة الدبلوماسيين في كل وكالة دولية هو ترحيل يعني بمعنى الافتراق الصعب أو انهيار المحادثات، كما حصل الآن تأجيل الأمر لمدة عامين، لأنه يحتاج هذا الأمر لتأجيل، وما حصل في أبو ظبي يعني إعادة الأمر لنظر به بعد عامين. ونحن نعلم أن الدول التي يعني صاعدة اقتصاديا بشكل كبير مثل الهند تريد حصة أكبر بوجه معارضة أمريكية، لكن أنا أسجل كذلك نزاع هندي برازيلي، لأن الهند بشكل بقطاعات أخرى هي تقوم بحماية أسواقها، مثلا الدولة تقوم بشراء المحاصيل لحماية يعني المحصول الزراعي، وبالتالي تتحكم بالأسعار لحماية سوقها، مما يثير غضب البرازيل التي عندها سكان أقل لكن عندها محصول وافر، وبالتالي تريد إزالة حواجز التجارة الدولية بما يعني محاصيل زراعية لنفترض تكون أزهد ثمنا وبالتالي تبيع أكثر ويستفيد اقتصادها، بما يفيد العالم الثالث، يفيد الدول العربية بمحاصيل حبوب ومحاصيل زيوت تكون يعني أقل بسعر عالي. هذا يفيد الهند لكنه يلحق ضرر بمنتجين كبار مثل البرازيل والأرجنتين.
وبشكل مباشر يعني من المستفيد بشكل أكبر من هذا القرار؟ هل الأسواق الناشئة والدول النامية أم الشركات العملاقة والكيانات الضخمة في الدول الكبرى والمتقدمة؟
الدول المتقدمة هي المستفيدة، هي التي تتحكم بأسواق الإنتاج، وهذا أمر جيد، لكن فلسفة التجارة العالمية هي بالمنافسة، حرية التجارة. بريطانيا يعني خرجت من الاتحاد الأوروبي سعيا لحرية التجارة، والكل يعني الفلسفة الاقتصاد الليبرالي الغربي والشرقي هي حرية التجارة، لكن تأتي هذه احتكار الأسواق تحت مسميات مختلفة وأطر وقوانين تحتاج لإجماع، بمعنى الإجماع هو جيد حتى للجزر الصغيرة في المحيط الهادي التي تريد، وحتى أفريقيا سواحل أفريقيا التي تشتكي من إنهاك يعني بحارها من صيد السمك، وبالتالي لا يحصل تولد جديد. هذه الأصوات الأخلاقية والبيئة يعني لها أنصار فقط في منظمات المجتمع المدني، لكن الكل يحترمها فيما الدول الكبرى خصوصا كما قلت الولايات المتحدة، لكن دول أخرى صناعية كذلك تقوم بالاحتكار، وهناك لاعب كبير الصين يستفيد من يعني توسع أسواقه، وبالتالي تفاهم صيني أمريكي بهذا الإطار، وإن كان لا يؤثر بإعلانات دبلوماسية، لكن الصين تستفيد منذ 30 سنة منذ دخولها منظمة التجارة العالمية من فتح الأسواق أمامها، هي تحمي سوقها بشكل كبير، لكنها تريد فتح الأسواق من الناحية الخارجية، وهذا أمر أخلاقي، لكن بنفس الوقت يعني تقوم بدعم سلع معينة وما يقول له يعني دامبين سلع زهيدة الثمن في أسواق أخرى في التجارة الإلكترونية أو غيرها، سيارات وغيرها وأمور إلكترونية، هواتف ذكية وغيرها، بما يعني طرد المنافسين بدعم من الحكومة المركزية سواء كانت في الصين أو في الهند أو في أي دولة أخرى لها سهم وتريد أن يعني تقوم بتنمية لمئات الملايين من البشر على حساب كما قلت جزر، على حساب دول صاعدة عربية تريد كعكة أكثر في الاقتصاد العالمي، ولنقل تجارة حرة حقيقية وليس فقط قوانين تطبق على الضعيف أو الدول الصاعدة والدول المتوسطة القوة فقط.
وماذا عن تساؤل البعض، لماذا لا يتم إلغاء الرسوم على التجارة الإلكترونية من الأساس، خصوصا أن المنظمة هدفها تسهيل التجارة وليس وضع العراقيل أمامها؟
أنا أقول بصراحة لأن كل قطاع لا نستطيع أن نأخذه لوحده، كل قطاع يرتبط بقطاع آخر. إذا كان في الماضي من السهل على الدول لنقول الصاعدة اقتصاديا مصر لنقول تركيا المغرب أو غيره أن يفرض رسوم على السلع والبضائع المستوردة بشكل مادي، بمعنى يعني ديسكات السي دي والدي في دي وغيرها، الآن أصبح التنزيل إلكتروني في أغلب الأمور، وبالتالي هذا الأمر هذه الرسوم تصيب هذا الأمر، كيف تفرضه فيما وراء الحدود؟ من السهل أن تفرضه الجمارك، لكن هذا الأمر لا يخص الجمارك الآن، يتعلق بالتجارة فوق الحدود في التنزيل كما قلت الإلكتروني، وبالتالي فوق يحتاج لاتفاق دولي وليس فقط اتفاق الجمركي الدولي المهم في السلع الحسية وليس في السلع الإلكترونية أو حتى في يعني تحرك الاستثمارات مثلا. تفاهمات دولية تدخل استثمارات ساخنة وتخرج بشكل سريع تريد الربح. إذن الضوابط من الصعب عمل ضوابط تتحكم بهذا الإطار، لأن من يتحكم في الأمور الإلكترونية هي الدول الصناعية والولايات المتحدة بشكل أساسي. لكن الآن بسبب يعني الشركات المتعددة الجنسية، أقول هناك افتراق أوروبي أمريكي بهذا الإطار لفرض الضرائب مثلا على الشركات المتعددة الجنسية جوجل ومايكروسوفت وغيرها، وبالتالي النزاع الأوروبي الغربي مع الولايات المتحدة موجود وهو يرحل، وهذا ما يفسر التردد في فرض الضرائب على هذه الشركات في الأسواق التي تقوم بها. كما قلت هو أفضل أن تقوم مثلا فرض ضرائب داخل مصر داخل الهند وداخل كل دولة تنشط فيها. السيادة الدولية الأمريكية والغربية تفترق على أمور لكنها تتفق على حماية أسواقها.
ما مدى تجاوب منظمة التجارة مع دعوات لضرورة وجود قواعد عالمية شفافة تغطي الاقتصاد الرقمي؟
هذا أمر صعب المنال، لأن ما يحصل هي الوكالة وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة. الشيء الإيجابي فيها كما تقول مديرتها إيوالا وهي نيجيرية، بأن يعني ما يميزها مثلا عن مجلس الأمن بأن لا توجد دولة لها فيتو. الكل له رأي صحيح، تريد إجماع 160 دولة، لكن الإجماع إذا حصل بغضب اللاعبين الكبار لا يحصل اتفاق، وبالتالي يكون عندك خيار ما بين اتفاق مرغوب بإجماع لكن كل دولة لها فيتو والدولة اللاعبة الكبرى أنا أقول، وبالتالي لكن بنفس الوقت إدارة الظهر كما حصل بإدارة ترامب ولحد الآن موجود، الولايات المتحدة تتأخر في تعيين أو يعني أو نوع من فيتو غير مباشر لتعيين محكمين في لجان المنظمة، وبالتالي يبقى عندنا إعلانات ممتازة لحرية التجارة لكن المنظمة ليست لها أسنان للفصل فيها إذا كانت لم يتم تشكيل هذه اللجان التحكيمية في كل قطاع تجارة إلكترونية مصائد أسماك سلع وبضائع حتى تنفذ ما تقوله. وبالتالي غياب الأمور التحكيمية يعني ترحيل النزاعات كما حصل في الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين. الفصل في النزاع كان بشكل محدود بسبب غياب هذه يعني الفيتو الأمريكي بشكل مباشر، هذا وإن كان ليس مكتوب لكن إدارة الظهر يعني هذا الأمر، وثم بأمور أخرى لها علاقة بنزاعات ما بين الدول الصناعية مثلا ما بين شركات صناعة الطيران لدعم قطاعات معينة بوينغ وإيرباص وغيرها، وبالتالي برأيي يجب أن تكون هناك نيات طيبة أكثر من قضية استخدام ساعد القوة والدعم المباشر وغير المباشر الذي وقعت فيه الصين كذلك. يعني دول أوروبا الغربية تقوم نزاع مع أمريكا ثم دخلت الصين المتهمة بإغراق الأسواق بسلع زهيدة، وبالتالي هذا الأمر يعني برأيي اتفاق اللاعبين الكبار على المتوسطين والصغار بصراحة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مع جولة من الأخبار حول العالم. طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طالبت ألمانيا بتفسير فيما يتعلق بالمحادثة بين الضباط الألمان حول الهجمات المحتملة على جسر القرم. وأضافت في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن برلين ملزمة بتقديم توضيحات على الفور، معتبرة أن محاولة تجنب الإجابة على الأسئلة ستعتبر اعترافا بالذنب. هذا وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية روسيا سيكودنيا وشبكة قنوات RT ووكالة سبوتنيك مارغريتا سيمونيان عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيع المستوى بشأن هجمات على جسر القرم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ميدالي نوفرسيسك وستافربول سيطروا على معاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من فيروفوي في قطاع زابروجية وأسروا العديد من العسكريين الأوكرانيين. وأضافت الدفاع الروسي أنه خلال إحدى المعارك بالقرب من فيروفوي اقتربت مجموعات هجومية من ميدالي كوبان وستافربول من المواقع الدفاعية للعدو وألقت قنابل يدوية على المخابئ التي كان يختبئ فيها المسلحون الأوكرانيون، وتم دحر بعضهم وإلقاء القبض على قسم آخر. وأكدت الوزارة على أنه تم أسر العديد من الجنود الأوكرانيين وتم دحر أولئك الذين أبدوا مقاومة.
ذكرت وسائل إعلام تركية أنه من الممكن أن يعقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت صحف تركية أن صفحة جديدة تفتح في علاقات تركيا مع دمشق، لافتا إلى أن وزارة الخارجية التركية تعقد اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسية لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، لافتة إلى أنه بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان والأسد في موسكو.
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اعتذاراً إلى العراق لعدم تحذيرها مسبقاً بشأن الغارات الجوية على الأراضي العراقية يوم 2 فبراير شباط الماضي. وقال حسين في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن مسؤولاً أمريكياً قدم للعراق اعتذاراً فيما يتعلق بهذا الوضع دون المزيد من التفاصيل. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الشهر الماضي إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني رداً على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
صرح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب أن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار مع لبنان رغم العروض العديدة التي قدمتها بيروت عبر وسطاء. وأكد الوزير خلال جلسة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أن بلاده أرسلت العديد من الرسائل عبر القوى الغربية وطلبت وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تقول إنها لا تريد ذلك. وتابع الوزير اللبناني أنه في الوقت نفسه يتلقى لبنان تقارير تفيد بأن إسرائيل تريد مناقشة الوضع الحدودي في المفاوضات.
صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وحضر المالكي خلال جلسة نقاش بعنوان مجموعة الاتصال بشأن غزة خلال فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي أنه في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح التي تأوي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق المدنيين وتهجيرهم قسراً خارج فلسطين.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
مستمرون معكم في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، وهذه تذكرة بأهم عناوينها.
إسرائيل ترفض المشاركة بجولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن تحقيق نصر كامل على حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة.
رئيس وزراء هنغاريا يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.
المبعوث الأمريكي لقوات التحالف الدولي يؤكد أنه لا انسحاب حاليا من العراق.
اقتصاديا، منظمة التجارة تمدد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية حتى 2026.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34% بحلول عام 2050. وتستضيف العاصمة الجزائرية اجتماعات المنتدى بمشاركة قادة عدد من الدول، وذلك في وقت يواجه فيه القطاع تراجع الطلب على النفط والغاز والمنافسة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن أعضاء المنتدى لديهم أكثر من ثلثي إمدادات الغاز في العالم، ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، وتشكل معا 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، نسبة تتعدى 40% من الإنتاج المسوق و 47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار. وجاء تصريح أردوغان في تجمع انتخابي بولاية عيدن غربي البلاد، تطرق فيه لإعلان هيئة الإحصاء التركية أرقام النمو لعام 2023. وأضاف الرئيس التركي أن الاقتصاد التركي حقق نجاحاً مهماً جداً العام الماضي بنموه 4.5% رغم الزلزال والسلبيات الأخرى، وأشار إلى نجاح الاقتصاد التركي عبر النمو 14 ربعاً متتالياً، منوهاً إلى أنه بهذا المعدل أصبحت تركيا الدولة الأسرع نمواً في أوروبا. ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 75% في 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف إن روسيا مهتمة بوجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي يجري نقاشات في هذا الاتجاه، ويبحث عددا من المسائل العملية المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمك وغيرها من المسائل الأخرى. وأضاف أنه في نفس الوقت تتم مناقشة التحديات العالمية التي تواجهها منظمة التجارة ووقف عمل هيئات الاستئناف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منعت تعيين قضاة، ونتيجة لذلك لا توجد مرحلة استئناف.
والآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 لأول مرة في التاريخ. وكشفت السعودية في أكتوبر 2023 نية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ويعكس ملف الترشح التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة توفر تجارب غير مسبوقة للاعبين والمشجعين القادمين من حول العالم. وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح.
تغلب الأهلي المصري على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء. بهذا الفوز ضمن الأهلي الاحتفاظ بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما يظل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليرافق الأهلي في دور الثمانية.
حصد ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل لقب مركز أول المنطلقين بجائزة البحرين الكبرى في مستهل موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بينما ينطلق شارل أوكلير سائق فيراري من الصف الأول، وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثالث متفوقا على كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع. وفي نهاية التجارب التأهيلية ظن فيرستابن أنه لم يقدم الأداء المطلوب، لكن السائق الهولندي كان أسرع بمقدار فاصل 228 ثانية من لوكلير.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أفادت دراسة جديدة بأن اهتزازات الأرض ترسم صورة زلزالية لما كان في يوم من الأيام قطعة من سطح كوكبنا، مشيرة إلى أنها الآن تقع رأسا على عقب في أعماق البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت الدراسة أن إسبانيا معرضة بشكل غير عادي للزلازل العميقة والنادرة، مشيرة إلى أن هذا اللوح التكتوني المقلوب قد يكون له علاقة بذلك. وشرح الجيولوجيان داويوان سان من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية وميغان ميلر من الجامعة الوطنية الأسترالية أنه منذ عام 54 كانت هناك 5 زلازل كبيرة وعميقة التركيز متقاربة بعمق أكبر من 600 كيلومتر تحت مدينة غرناطة الإسبانية.
تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20,000 شاب من 188 دولة. رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دومال ماتروشكا والأغاني والموسيقى. وأفادت إدارة المدينة بأنه تم الأعداد لأكثر من 50 فاعلية لمهرجان الشباب العالمي الذي سيقام في أراضي سيريوس الفيدرالية. وأضافت أن المكان الرئيسي في الفترة من الأول وحتى 7 من مارس سيكون منطقة الرصيف الجنوبي، حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة وعروض مسرحية وبرامج الرسوم المتحركة.
أظهر بحث جديد أن الروائح المنبعثة من بعض أنواع الفواكه الناضجة أو الأطعمة المخمرة يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في كيفية التعبير عن الجينات داخل الخلايا. ودفعت هذه النتائج العلماء إلى التساؤل عما إذا كان استنشاق المركبات المتطايرة والمحمولة بالهواء يمكن أن تكون وسيلة لعلاج السرطان أو أمراض التنكس العصبي البطيئة. وأكد العلماء أن فكرة توصيل الدواء عن طريق الأنف ليست فكرة جديدة، إلا أنها بالطبع قفزة هائلة يمكن تحقيقها من خلال التجارب على الفئران.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
إسرائيل ترفض المشاركة في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن تحقيق نصر كامل على حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة.
رئيس وزراء هنغاريا يدعو للبدء الفوري في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.
المبعوث الأمريكي لقوات التحالف الدولي يؤكد أنه لا انسحاب حاليا من العراق.
في الاقتصاد، منظمة التجارة تمدد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية حتى 2026.
رياضياً، الأهلي المصري يتغلب على ضيف يانج أفريكانز التنزاني ويصعد للدور القادم في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.